بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، والعن أعداءهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال الله العلي العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. صدق الله العلي العظيم. نعيش في هذه الليالي مناسبات سعيدة، وهي مواليد شموس مشرقة وأقمار مضيئة من أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله، ونحن بين ميلاد علي الأكبر صلوات الله وسلامه عليه وميلاد الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف. فأسعد الله أيامكم، وكل عام وأنتم بخير. كما أبارك للأخ العزيز الأستاذ حسن، وأسأل الله تبارك وتعالى له المراتب العالية في الدنيا والآخرة، وأسأل الله تبارك وتعالى لكم ذلك جميعا. طلب مني أن أتكلم حول موضوع فكري ملح يشغل الناس في هذه الأيام، والمواضيع الملحة التي تشغل الباحثين والمفكرين كثيرة جدا، وهذا ما أوقعني حقيقة في حيرة. أتحدث حول أي موضوع؟ وخرجت عن هذه الحيرة باختيار موضوع بعنوان الدين ونظرية المعرفة، ولست أدري هل المقام يناسب الخوض في هذا الموضوع أم لا، ولكن باختصار أحاول أن ألملم أطراف الحديث في هذا الموضوع، فإن من منطلقات المنكرين للدين منطلقات معرفية ترتبط بنظرية المعرفة أو الأبستمولوجيا كما تسمى. ولكي نقف على منطلق من هذه المنطلقات المعرفية، تعالوا معي في عرض موجز لتاريخ العقل البشري في مسألة العلم والمعرفة، وأرجو أن يكون بياني واضحا وجليا. صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم. وسلم على محمد وآل محمد.
في مسألة العلم والمعرفة، مر العقل البشري بمراحل ثلاث. المرحلة الأولى هي مرحلة النظرة الموضوعية للأشياء. كان الناس لا ينظرون إلى العلم والمعرفة، وإنما ينظرون إلى الأشياء المتحققة في الخارج. يحاولون أن يتعرفوا على الوجود، على أقسام الوجود، هل هذه الموجودات لها صانع أم لا؟ هل الصانع كهذه الموجودات حادث أو هو قديم ووجوده ضروري بالنسبة إليه؟ هنا لا ينظر إلى العلم وإلى المعرفة، وإنما ينظر بواسطة العلم وبواسطة المعرفة. فالعلم ملحوظ كمرآة، ينظر من خلاله ولا ينظر إليه. إذا وقف الواحد منا أمام المرآة لا ينظر إلى المرآة، وإنما ينظر بواسطتها إلى نفسه. الناس كانوا كذلك، لا ينظرون إلى العلم ولا إلى المعرفة، وإنما ينظرون إلى الأشياء. والعلم ليس إلا مرآة من خلاله يتعرفون على الأشياء الموجودة في الخارج. المرحلة الثانية هي المرحلة الطريقية. قبل الميلاد تقريباً بخمسة قرون وجدت جماعة من الناس أطلق عليهم لقب الصوفسطائيون. هؤلاء عندهم دعاوى كثيرة، نقلت عنهم عبارة منسوبة إلى فيلسوف صوفسطائي يسمى بجورجياس. هذه العبارة تختزل دعاوى ثلاث لهؤلاء. الدعوة الأولى: نحن لا يمكن أن نقطع بوجود شيء في الخارج، ما نراه من أشياء في الواقع لا تحقق لها، كل ما في الكون وهم وخيال أو عكوس في مرايا أو ظلال، فلا يوجد شيء متحقق في الواقع. الدعوة الثانية: قالوا لو كان هنالك شيء متحقق في الواقع نحن لا يمكن أن نتعرف على ذلك الشيء، لا توجد رابطة علمية بيننا وبين الأشياء في الخارج. الدعوة الثالثة: لو سلمنا بوجود واقع في الخارج وسلمنا بأنه يمكن أن نتعرف على ما في الخارج، لا يمكن أن نعرف ما في الخارج وننقل المعرفة من عقل إلى عقل آخر. أنا يمكن أن أعرف الواقع، ولكن لا يمكن أن أعرف الواقع للآخرين. إذا لاحظتم، الدعوة الأولى دعوة ترتبط بالواقع الخارجي، دعوة وجودية، هل هنالك شيء أم لا؟ هذه مسألة ترتبط بالوجود الخارجي، بالواقع، بالأشياء المتحققة خارج وجودنا. وأما إذا لاحظتم الدعوة الثانية والثالثة، تجدون أن هاتين الدعوتين ترتبطان بالعلم والمعرفة، ترتبطان بشيء موجود في ذواتنا. لا يمكن أن نتعرف على الأشياء، لا يمكن أن نعرف الأشياء. هنا التفت الذهن البشري لأول مرة إلى بحث العلم والمعرفة. هل بإمكاننا أن نعرف الأشياء؟ وإذا تعرفنا على الأشياء، هل بإمكاننا أن نعرف الأشياء للآخرين؟ إذا وصلت إلى حقيقة، هل يمكن أن أقيم برهان على هذه الحقيقة لغيري من الناس، فأوجد في عقولهم قناعة بهذه الحقيقة أم لا؟ هذان السؤالان يرتبطان بالعلم والمعرفة. فالتفت الباحثون إلى العلم وصاروا ينظرون إلى العلم، وكانوا في الزمن السابق لا ينظرون إليه، وإنما ينظرون بواسطته من خلاله. فتضافرت بحوث الفلاسفة لإثبات إمكانية أن نتعرف على الواقع الخارجي وإمكانية أن نعرف الأشياء للآخرين. فوجدت مسائل علم المنطق، مسائل علم المنطق مسائل آلية، الهدف منها أن يعصم الذهن في عملية التفكير عن الوقوع في الخطأ، لكي يفكر الذهن بطريقة صحيحة في طريقه إلى الواقع لا بد وأن يراعي مجموعة من القواعد، لكي لا يقع الذهن في الخطأ في مقام تبيين الحقيقة للآخرين لا بد وأن يلتزم بقواعد. هنا وجدت النظرة الطريقية للعلم، العلم طريق إلى الواقع، ولا بد وأن تبحث القواعد التي تعصم العلم وتجعل المعرفة معرفة صحيحة. واستمر الناس في هذه المرحلة، وهي المرحلة الطريقية للعلم، أن ينظر إلى العلم كطريق إلى الواقع، وتجعل قواعد تعصم العقل في طريقه إلى الواقع، إلى أن جاء عصر النهضة وعصر الأنوار في أوروبا تقريبا من بداية القرن الرابع عشر إلى القرن الثامن عشر. في هذه الحقبة بسبب مجموعة من العوامل وجدت تيارات فكرية متناقضة جدا، يوجد ما بين بعضها ما بين المشرقين عند الفلاسفة الغربيين. نتيجة هذه التيارات المتصارعة والمتضاربة فيما بينها هو أن ولد تيار الشك من جديد، وعادت السفسطة إلى الحياة بعد أن ماتت. فشاعت في أوروبا موجة شك في العلم والمعرفة، هل نحن بإمكاننا أن نحصل علما؟ وهل العلوم الموجودة عندنا والتي نحن نقتنع بها علوم مطابقة للواقع أو ليست مطابقة للواقع؟ وتقريبا في سنة 1860 أو قبل ذلك بقليل أسس علم جديد لم يكن موجودا في الأزمنة السابقة، يسمى بعلم نظرية المعرفة. هذا العلم جعل نفس المعرفة والعلم موضوعا للبحث. في علم الرياضيات نحن مثلا نبحث عن الأعداد ونحاول أن نحصل معرفة بالأعداد. في علم الفلك نحن نبحث عن الأجرام السماوية ونحاول أن نحصل علما بالأجرام
السماوية. موضوع البحث في الفلك الأجرام السماوية، المطلوب هو تحصيل العلم بالأجرام السماوية. في نظرية المعرفة موضوع البحث هو نفس المعرفة، ونحاول أن نحصل علما بالمعرفة وبأمور ترتبط بالمعرفة. وهنا وجدت المرحلة الثالثة، وهي مرحلة النظرة الموضوعية للعلم والمعرفة. صار العلم هو مادة للبحث، ووجد فلاسفة تخصصوا في علم نظرية المعرفة، وطرحوا أبحاث كثيرة. من أهم هذه الأبحاث أبحاث ثلاثة. البحث الأول، ما هي مصادر المعرفة؟ نحن إذا حصل عندنا علم، ما هو مصدر هذا العلم؟ من أين ينشأ هذا العلم؟ كيف نتوصل إليه ونحصل عليه؟ البحث الثاني، ما هو ميزان حقانية المعرفة؟ نحن توجد عندنا معارف حقيقية وتوجد عندنا معارف باطلة، ما هو الميزان الذي من خلاله أميز بين المعرفة الحقيقية وبين المعرفة الباطلة غير الحقيقية؟ بعبارة أخرى، كيف أميز بين العلم الحقيقي وبين العلم الزائف؟ مثلا الآن يعتبرون علم الأبراج أو الأعداد من العلوم الزائفة، بينما علم الفيزياء والرياضيات من العلوم الحقيقية. ما هو الميزان الذي جعل الرياضيات علم حقيقي وجعل الأبراج علم مزيف، علم وهمي ليس حقيقيا؟ ثم يأتي البحث الثالث، وهو بحث ملاك الحقيقة. إذا قلت هذه المعلومة حقيقة، ما معنى أنها حقيقة؟ ما المقصود بكونها حقيقة؟ وإذا قلت باطلة، ما معنى كونها باطلة؟ في أوروبا وجد تياران أساسيان في مسألة مصادر المعرفة. تيار يقول مصدر المعرفة هو العقل، نحن من خلال العقل والقضايا العقلية نصل إلى المعارف، هذا تيار. في مقابله تيار آخر يقول مصدر المعرفة هو الحس والأسلوب التجريبي، أنا عندي مجموعة من الحواس وبواسطة هذه الحواس أتصل بالخارج وأتحصل على مجموعة من التصورات، ومن خلال هذه التصورات أبني نظام المعرفة. يوجد عندي عين تدرك الألوان، بواسطة هذه العين أدرك صور الألوان. عندي حاسة الحس، من خلالها أدرك البارد والحار وأميز بها بين الحار وبين البارد، وهكذا سائر الحواس الموجودة عند الإنسان. الذي سيطر في تلك الحقبة على العقل الغربي هو الأسلوب التجريبي. علماء الغرب قالوا الأسلوب الوحيد الذي من خلاله نحصل العلوم والمعارف هو الأسلوب الحسي الذي يستند إلى التجربة، ولهذا ازدهرت في أوروبا العلوم التجريبية كعلم الطب وعلم الفلك وعلم الفيزياء وسائر العلوم، لأنهم رأوا أن العلم الذي يعتمد على التجربة هو العلم الحقيقي وينبغي أن يوثق به، وبالتالي ينبغي أن تصب الجهود في دراسة العلوم التجريبية، فازدهرت العلوم عندهم. السواد الأعظم منهم ارتأى المنهج التجريبي. غلبت المنهج التجريبي في مصادر المعرفة انعكس أو انعكست على بحث ميزان الحقيقة. فقال الغربيون: العلم الحقيقي هو العلم الذي نأخذه من التجربة، والعلم المزيف هو العلم الذي نصل إليه بطريق آخر غير التجربة، كطريق العقل أو طريق الوحي الذي يعتقد بحقانيته المتدينون. فجميع معارف الدين التي تستند إلى الوحي ليست حقيقة، وإنما هي تندرج تحت العلم المزيف. فقالوا: الإيمان بوجود ملائكة أو بوجود جن أو بوجود نشأة أخرى، جنة ونار، كل هذه الأمور تندرج ضمن الأساطير وليست أمور حقيقية، لأنها لا ترجع إلى المنهج التجريبي. ثم لما جاء هؤلاء عند البحث الثالث، وهو بحث ملاك الصدق، قالوا: المعرفة الحقيقية هي المعرفة التي تكون مطابقة لما ندركه بالحواس. فإذا قال لنا شخص: التفاح إما لونه أحمر أو أصفر أو أخضر، تكون هذه القضية صحيحة إذا كان ما ندركه في الوجود المادي بواسطة الحواس كذلك. أما إذا كان لون التفاح بنفسجي مثلا، أو توجد أنواع من التفاح يوجد فيها لون رابع ويوجد فيها لون خامس، لن تكون هذه القضية صادقة. فالقضية إنما تكون حقة إذا كانت مطابقة للواقع المادي الذي تقع عليه الحواس. وأما القضايا التي لا يوجد لها واقع مادي يمكن أن تقع عليه الحواس، مثلاً قضية الله موجود، هذه القضية لا يوجد لها واقع مادي، نحن لا يمكن أن نرى الله تبارك وتعالى أو أن نلمس الله تبارك وتعالى، هو في اعتقادنا أجل وأعلى من أن يكون خاضعاً للحس. قالوا: مثل هذه القضية لا يمكن أن توصف بالحق، بل ترفع بعضهم، يوجد فلاسفة يعبر عنهم بجماعة فيينة أو أتباع المدرسة الوضعية، وزعيم هؤلاء فيلسوف يسمى بأوغست كونت، هؤلاء ترفع وقالوا قضية الله موجود أو الملائكة موجودة وسائر القضايا التي لا تدرك بالحس في الحقيقة ليست هذه قضايا لا يمكن أن نتعرف على صدقها، هي في الواقع ليست قضايا وليس لها معنى، هي مجموعة من العبارات التي لا تدل على معنى، ما له معنى هو الذي يدرك بالحس. هذا المنحى أدى إلى أن ينكر مجموعة من الناس حقانية الدين. قالوا: الدين عبارة عن مجموعة من القضايا التي لا تدرك بالتجربة، فهي ليست حقا. قضية الله موجود ليست قضية تجريبية، إذن هي ليست حقا. ثم قالوا: الدين بعد أن يثبت وجود الله وصدق الأنبياء يدعي أن كل ما أخبر به الأنبياء صحيح، وهذا في الحقيقة من الاعتماد على طريق الوحي، والوحي طريق آخر لا يرجع إلى التجربة، فما يخبر به الأنبياء لا يندرج ضمن الحق، وإنما هو يندرج ضمن الخرافة. وبهذا وجد منطلق لغير المتدينين في أبحاث نظرية المعرفة. من خلال نظرية المعرفة أرادوا أن يضربوا أساس الدين، حيث أنهم حصروا طريق المعرفة ومصادر المعرفة في التجربة، ثم اعتبروا ميزان الحقيقة إدراك التجربة ومطابقة ما في الذهن للواقع الحسي، وبذلك أخرجوا معطيات الدين عن العلم الحقيقي وجعلوها ضمن العلم المزيف. هذه الدعوة توجد عليها مجموعة من الملاحظات، ونحن بوجه سريع نذكر ملاحظتين. الملاحظة الأولى هي أن هؤلاء ادعوا أن مصادر المعرفة تنحصر في الحس والأسلوب التجريبي، وهذه الدعوة باطلة. لماذا؟ لأنه هناك مجموعة من القضايا العقلية التي يدركها العقل الماحض، وهي سابقة على كل تجربة. لا يمكن أن تكون أي تجربة نافعة ومفيدة إلا في ظل التسليم بهذه القواعد العقلية. أما إذا لم نسلم بهذه القواعد العقلية تنهار المعرفة، حتى تلك المعرفة المستندة إلى التجربة. من ضمن تلك القضايا العقلية قضية استحالة اجتماع النقيضين. نحن نقول وجود زيد في هذا المكان لا يمكن أن يجتمع مع عدمه في نفس اللحظة، صحيح أم لا؟ وهذا القول مصدق به بالبداهة. هل يمكن أن نؤمن بأي نتيجة في أي بحث وفي أي علم دون أن نصدق بقضية استحالة اجتماع النقيضين؟ تخيلوا لو قلنا بجواز أن يجتمع الوجود والعدم، وأيضا قلنا بجواز أن يوجد الشيء بلا علم، وأن يجتمع عدم المعلوم مع وجود العلم، ويجتمع وجود المعلوم مع عدم العلم. لو قلنا بذلك ثم جئنا وجربنا علاقة الإسبرين برفع الصداع، أخذنا الإسبرين في المرة الأولى ووجدنا الصداع ارتفع، ثم فعلنا ذلك في المرة الثانية إلى المرة الألف، هل يحصل عندنا يقين بأن سبب ارتفاع صداع الإسبرين؟ لا يحصل عندنا يقين. لماذا؟ لأننا سوف نقول وإن ارتفع الصداع إلا أنه في نفس الوقت الصداع موجود، لأنه يمكن اجتماع النقيضين، وفي نفس الوقت الإسبرين علة لرفع الصداع، وهو ليس علة لرفع الصداع بل هو علة لوجود الصداع، ولكنني أشعر بعدمه وفي نفس الوقت أنا أشعر بوجوده. لن نستطيع أصلاً أن نتكلم، فضلاً عن أن نقيم معرفة مبنية على تجربة اقتران ارتفاع الصداع بالإسبرين. إذن هناك معارف عقلية سابقة على التجربة، إذا أنكرناها سوف تنهار قيمة التجربة، وهذه المعارف العقلية هي التي يستند إليها في إثبات وجود الله تبارك وتعالى وفي إثبات صدق الأنبياء. نحن نقول البعرة تدل على البعير، وأثر الأقدام يدل على المسير، أفسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج لا تدلان على اللطيف الخبير؟ وجود السماوات والأرض يدل على وجود الله تبارك وتعالى. هنا نحن انتقلنا بأسلوب عقلي، نفس هذا الأسلوب هو الذي يحيط بالتجربة ويعطي التجربة قيمة. فلماذا في المنهج العقلي الذي تعتمد عليه التجربة نقول النتيجة حقانية المعرفة، وفي الأسلوب العقلي الذي يعتمد عليه في إثبات وجود الله نقول النتيجة علم مزيف؟ إما أن نؤمن بالعقل مطلقا أو نرفض العقل مطلقا، حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. هذه هي الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، هناك بحث طرحه المعاصرون بعنوان الفرق بين العلم الحقيقي وبين العلم المزيف. الغربيون جعلوا ضابطة تحدثنا عنها قبل قليل، وهي لكي نعرف أن العلم حقيقي لا بد وأن نجرب مراراً وتكراراً، فإذا رأينا النتائج متحدة في كل تجربة سوف نقول هذه النتائج تندرج ضمن العلم الحق. فالفرق بين العلم الحق والمزيف تكرار التجربة. لهذا هم قالوا لكي تصل إلى معرفة حقة أنت تمر بمراحل، أولاً تفرض، ثم بعد ذلك تنتقل إلى الظاهرة، ملاحظة الآثار الحسية، ثم تكرر التجربة، ثم تصل إلى نظرية، ثم هذه النظرية إذا دعمت بالأدلة إلى أن تصبح محط قبول عند جميع العلماء توجد ما تسمى بالحقيقة العلمية أو القانون العام. فجعلوا من مراحل الوصول إلى العلم الحقيقي التجربة المتكررة، وهذا الكلام ليس صحيح، وذلك لأمرين. الأمر الأول هو أن العلماء وحتى غير المتدينين منهم يعتقدون بأن هنالك أمور تندرج ضمن العلم الحقيقي، ومع ذلك لم تخضع للتجربة المتكررة، بل لا يمكن أن تخضع للتجربة. من هذه الأمور أذكر مثال واحد، ما يسمى بنظرية الانفجار العظيم أو البيج بانج. يعتقد جملة من العلماء المعاصرين أن الكون كان في الأصل جسيم صغير انفجر. مثلاً صاحب كتاب التصميم العظيم ستيفن هوكينج، فيزيائي من الطراز الأول، يؤمن بأن أصل الكون انفجار لجسيم صغير لا يمكن أن يرى بالعين المجردة. جميع العلماء الذين يعتقدون بهذه النظرية يقولون الانفجار لم يخضع للتجربة، لأنه لا يوجد شخص الآن عمره طويل يرجع إلى 13.7 مليار سنة لكي يخبرنا عن ما رآه في لحظة الانفجار. ما يوجد عندنا مجموعة من الآثار تكشف عن وجود انفجار، مثلاً ظاهرة الإزاحة الحمراء أو وجود بعض العناصر في أماكن باردة من الكون، مع أنها لكي تتكون تحتاج إلى حرارة فائقة جداً كتلك الحرارة التي تتحصل من انفجار النجوم. مجموعة من الآثار ينتهون من خلال رؤيتها إلى إثبات الانفجار العظيم، ويقولون الانفجار العظيم يندرج ضمن العلم الحقيقي. السؤال الذي نواجهه، ما الفرق بين الانتقال من آثار الانفجار إلى الانفجار وبين الانتقال من آثار الله تبارك وتعالى إلى وجود الله تبارك وتعالى؟ لماذا يعتبر انتقال العقل من أثر الانفجار إلى الانفجار علم حقيقي، بينما يعتبر انتقال العقل من وجود الكون وحدوثه إلى وجود مكون ومحدث، من إتقان الكون واتصال تدبيره إلى وجود مصمم حكيم عالم قادر من العلم المزيف. الضابطة ما هي؟ هل المطلوب أن يلحد الإنسان ويكفر بالدين ولو خالف معطيات العلم والقواعد التي يلتزم بها؟ أو المطلوب الوصول إلى الحق؟ والوصول إلى الحق يقتضي أن لا تكون هنالك ازدواجية في تطبيق القوانين والأحكام العقلية. إذن لأن هناك معطيات لا تخضع للتجربة ويسلم الجميع لأنها من العلم الحقيقي، فلا يمكن أن نقول ملاك التمييز بين العلم الحقيقي والعلم المزيف التجربة، بل التجربة هي في نفسها كما ذكرنا سابقا نتاج لمدركات عقلية. فلو أسقطنا قيمة المدركات العقلية ستكون معطيات التجربة من العلم المزيف. الأمر الثاني وأذكره باختصار هو أننا لو سألنا الذين يقولون بأن ملاك الحقيقة التجربة، هل هذه القضية التي تؤمنون بها ملاك التجربة الحقيقة قضية تجريبية أو هي قضية عقلية؟ فما هو جوابهم؟
تجريبية
يفترض
على
مقياس تجريبي، يعني
يفترض
عندهم. هل نرى في المختبر كون التجربة ملاك للحقيقة؟
لا.
نحن إذا قلنا من أخبرنا بمجيء زيد فهو صادق لأننا رأينا زيد قد جاء، إذا قلنا هو صادق كيف تعرفنا على أن رؤيتنا لمجيئه ملاك وميزان كونه صادق؟ هل تعرفنا على ذلك من خلال التجربة أو من خلال العقل؟ من خلال العقل. هذه القاعدة وهي أن التجربة مناط الحقانية، ليست قضية حسية يقع عليها الحس، لأننا نتحدث هنا عن التجربة بشكل كلي، صحيح أم لا؟ هل توجد تجربة كلية في الخارج؟ لا توجد، توجد أفراد، بينما نحن هنا نتحدث عن تجربة كلية. ثم نفس المطابقة، هذه المطابقة وعدم المطابقة في الحس، نحن نرى الشيء في الخارج، أما كون ما نراه مطابق هنا لا يدرك بالحس وإنما يدرك بالعقل. نحن نقول حيث أننا رأينا لون التفاح أحمر فلا بد وأن يكون في الوجود الخارجي للتفاح سبب يجعل التفاح ينعكس في الذهن باللون الأحمر، إذ لو لم يكن في التفاحة الخارجية سبب يعكس اللون الأحمر، بأن كان يوجد سبب يعكس اللون الأصفر لما رأيناها حمراء. هنا وصلنا إلى المطابقة ولكن باستدلال عقلي، انتقال من الأثر إلى المؤثر. فنفس هذه القضية التي يدعيها القوم هي قضية عقلية وليست تجريبية. فإذا قالوا الحق ما نصل إليه بالتجربة ستكون قضيتهم قضية مزيفة، فيجهزون بيدهم على نظريتهم. إذن المعارف الدينية لأنها تنطلق من العقل ولأن العقل هو حجر الزاوية الذي يبنى عليه جميع المعارف البشرية بما في ذلك التجربة، فلا يمكن أن يقال عن معارف الدين بأنها معارف مزيفة. نعم ينبغي أن نبحث هل الدليل الذي يستدل به المتدينون على وجود الله وحقانية الدين دليل صحيح مطابق للواقع أم لا، أما أن نرفض لأنه دليل عقلي فهذا ليس صحيحا وليس منهجيا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا وإياكم في الدين، واسمحوا لي إذا كان الموضوع ثقيل أو كانت فيه إطالة ليست لازمة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل وسلم.